أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اقتضاء الحرمة للبطلان من المسائل المشهورة على لسان الأصوليين، أنه لو جاء نهي من الشارع وتعلق بالعبادة أو المعاملة، فهل أن مقتضى هذا النهي فساد العبادة وأيضا فساد المعاملة أم لا؟ عليكم السلام ورحمة الله. أجل ذلك سيد الشهيد رحمة الله عليه عقد هذا البحث وجعله في مقامين: المقام الأول في النهي في العبادة، والمقام الثاني النهي في المعاملة. أما النهي في العبادة فقبل أن ندخل في الحكم أنه يلتزم منه أو يلزم منه الفساد أو لا يلزم، لا بد أن نلفت النظر إلى نكتة، أنه النهي في حد ذاته غير معقول أن يتعلق بالعبادة، لأن العبادة مقصودنا منها ماذا؟ ما يمكن أن يتقرب بها العبد إلى ربه، فكيف يكون مما مقربا إلى المولى وفي نفس الوقت منهي عنه؟ لذلك جاء الأصوليون والفقهاء قالوا إذا تعلق نهي بالعبادة فهو نهي إرشادي وليس نهيا تعبدي، لأن النهي التعبدي غير معقول. كيف يكون الشيء عباديا ومقربا إلى الله تعالى وفي نفس الوقت جاء من قبل الله ومن قبل التشريع ومصدر التشريع نهي يتعلق به؟ أصلا هذا غير معقول. إذا يوجد فيه نهي تعبدي إذن ليس عبادة، وإذا عبادة فكيف يتعلق بها نهي تعبدي؟ إذن نهي التعبد مفروغ عنه، أي مفروغ العدم، لا شك ولا ريب فيه. لذلك يقولون النهي الذي يتعلق بالعبادة دائما نهي إرشادي. إرشاد إلى ماذا؟ إرشاد إلى شرطية شيء في العبادة أو إلى وجود مانع ومانعية شيء. مثلا إذا جاء النهي قال لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، هذا النهي قطعا لا يحمل على النهي التعبدي، وإنما يحمل على النهي الإرشادي، إرشاد إلى مانعية ما لا يؤكل لحمه. أو لا تصلى إلا متطهرا، إرشاد إلى شرطية الطهارة. مع هذه الرؤية الصحيحة عن النهي في باب العبادات ندخل في المقام الأول، وهو أنه هل أن هذا النهي مضافا إلى الإرشاد إلى المانعية أو الإرشاد إلى الشرطية يقتضي الفساد أم لا؟ وقد يتبادر في الذهن أنه ما دام النهي مضمونه الإرشاد إلى الشرطية أو المانعية بعد البحث عن الفساد لغون. عليكم السلام ورحمة الله. عندما جاء نهي وقال لا تصل فيما لا يؤكل لحمه، هذا إرشاد إلى مانعية أجزاء ما لا يؤكل لحمه، إذن بعد الحديث عن الفساد وعدم الفساد ما له معنى. الحديث عن الفساد وين يتصور؟ إذا المكلف خالف هذا النهي الإرشادي صلى فيما لا يؤكل لحمه. إذا قلنا أن النهي في العبادة يقتضي الفساد معناته أن صلاته فيما لا يؤكل لحمه فاسدة، وإلا لا تكون فاسدة. إذن المقصود من الفساد هنا الحكم الوضعي لا الحكم التكليفي، لأن الحكم التكليفي هو مقتضى الإرشاد بعد ما يحتاج إلى بيان آخر وما يحتاج إلى البحث. عندما المولى يقول لا تصل إلا متطهرا، إرشاد إلى ماذا؟ إلى وجوب الطهارة. بعد إرشاد إلى وجوب الطهارة لا يعقل فيها الفساد. وعندما يقول لا تصل فيما لا يؤكل لحمه، إرشاد إلى مانعية أجزاء ما لا يؤكل لحمه. خب مانعية أجزاء ما لا يؤكل لحمه أيضا لا يتصور فيها الفساد، إنما الكلام في مخالفة هذا النهي الإرشادي. إذا خالف الشرطية صلى بدون طهارة، او صلى مع ملابس التي مصنوعة من اجزاء ما لا يؤكل لحمه، فهل انه مضافا الى ارشاد الى المانعية او الشرطية هذه الصلاة تقع باطلة وفاسدة ام لا؟ ويجي الحديث ايضا انه تقع فاسدة مطلقة، يعني في صورة العلم والجهل، واحد صلى في ملابس ما كان يعلم انها من اجزاء ما لا يؤكل لحمه، بعد ذلك انكشف له، هل انه يقتضي الفساد مطلقة او في صورة العلم دون صورة الجهل؟ وهذا من المباحث المترتبة على هذا البحث. الذي يستفاد من جميع كلمات الاصوليين ان هناك ثلاثة وجوه موجودة لدعوى الفساد. يعني سارة نحن نقول انه لا يدل على الفساد، فاذا صلى فيما لا يؤكل لحمه ارتكب حراما تكليفيا ولكن صلاته صحيحة، يعني لا نحكم بالحكم الوضعي. تارة نقول لا، نحكم بالفساد، الحكم بالفساد هو المشهور به الأصوليين، والمشهور أقاموا ثلاثة أوجه على دلالة على الفساد. وجه الأول أنه النهي يمنع من تعلق الأمر بالفرد المرشد إليه، يعني عندما قال لا تصلى إلا متطهرا، الصلاة بدون الطهارة بعد ليست هي مورد الخطاب والأمر الشرعي، وكل فعل لم يتعلق به الخطاب الشرعي والأمر الشرعي وبيقع فاسدا. لذلك كلامنا في باب العبادات، باب العبادات ركنها الركين والأساسي أن يكون العبادة أو تكون العبادة متعلق الأمر، إذا لم يتعلق بها الأمر ولا يوجد ملاك المتعلق، فالعبادة في حد ذاتها لا قيمة لها، وإنما مجرد أفعال خاصة لا تترتب عليها لا تقرب ولا الثواب ولا الأجر الأخروية، ما يترتب عليه شيء، مثل الشخص الذي يصلي بدون الوضوء لا قيمة لصلاته. هذا الملاك الأول. وبناء على هذا إذا قلنا أنه يمتنع اجتماع الأمر والنهي، عندما يأتي نهيون هذا النهي يقول الأمر ما موجود في هذا المقام، الصلاة مطلقة مأمور بها إلا الصلاة فيما لا يؤكل لحمه. نعم، يبعد هو فرض كلامنا كل هذا، أنه دليل النهي من حيث النطاق أخص وأضيق من دليل الأمر، هذا كله مسلم. ولذلك شنو عبر عنه بعنوان المسألة؟ نقول النهي في العبادة، يعني العبادة عنوان عام والنهي تعلق بحصة من حصص العبادة، ولذلك هنا بلا إشكال النهي مقدم، لا ريب لا شك ولا ريب فيه، ولكن الكلام أن هذا النهي لماذا يقتضي الفساد في الحصة المنهي عنها، هذا وجه الأول، أن النهي يمتنع اجتماعه مع الأمر، فإذا يخرج الحصة عن متعلق الأمر والخطاب الأمري، إذا الحصة التي لم يتعلق بها الأمر تقع فاسدة. وجه الثاني الذي أشهر من الوجه الأول عند كلمات الأصوليين، أنه إذا تعلق النهي بحصة معينة من العبادة يجعلها مبغوضة، وإذا صارت مبغوضة كيف يمكن التغرب بشيء مبغوض عند الله؟ إذن تقع العبادة فاسدة. الغاية من العبادة التقرب إلى الله، فهل يمكن أن يتقرب العبد إلى ربه بشيء مبغوض عند ربه؟ ما له معنى. هو قال لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، وأنت تجي تتقرب به وتصلي فيما لا يؤكل لحمه، ما له معنى. إذن قصد القرب لا يأتي، وقصد القرب هو الشرط الأول في حقيقة العبادة، فإذا فقد هذا الشرط فقدت المشروط، أو فقد المشروط بطلت العبادة. هذا وجه الثاني. الوجه الثالث الذي مذكور هنا في كلمات بعض الأصوليين أنه العاقل هنا يحكم بهذا الحكم، أنه يقول ما دام أنه تعلق نهي بهذه الحصة، هذا النهي المتعلق بهذه الحصة ما يمكن أن يتقرب بها إلى المولى، باعتبار أنه صار ممنوع، والممنوع في نظر المولى معناته أنه ليس عباديا، يعني المولى الذي أمرني هو نفسه نهاني عن هذه الحصة، يعني معناته أن هذه الحصة ما أريدها منك لأنها فاقدة الغرض وملاك العبادة. سيد الشهيد يقول ثمرات هذه الصور واضحة، وين تظهر أعظم ثمرة هنا؟ هي ثمرة العلم والجهل، احنا اذا قلنا بالملاك الاول ماكو فرق بين العالم والجاهل، اذا قلنا ان الناهي يمتنع ان يجتمع مع الامر والحصة المنهي عنها ليس متعلق الامر، خب سواء يعلم المكلف بالنهي ولا يعلم هي خارجة عن متعلق الامر فتقع باطلة. اذا التزمنا بالوجه الثاني وهو ان المعيار ملاك القصد او التقرب الى الله تعالى، والتقرب الى الله تعالى مع النهي ما يمكن، هنا نفصل بين العالم وبين الجهل. العالم بالنهي لا يتمكن من قصد القربة، اما الجاهل يتمكن، مثل الشخص الذي ساكن في دار لا يعلم بانها مقصوبة فصلى، او يأتي منه قصد القربة ام لا؟ نعم، لانه جاهل بالغصب. اذا قلنا بالملاك الثاني ان المبغوض لا يمكن التقرب به الى الله تعالى، هذا لازمه ان نفرق بين العالم وبين الجاهل. واذا قلنا بالملاك الثالث لا فرق ايضا بين العالم والجاهل، لان المنع اذا كان منعا عقليا، العقل يقول ان ملاك الامر ما موجود في المنهي عنه، سواء كان المكلف عالما به ام كان جاهلا. هذا ملخص ما ذكره السيد الشهيد هنا في المقام الاول. اذن لا بد من التفصيل حسب المباني ان الفقيه او الاصولي ماذا يختار من هذه الملاكات الثلاثه، هذه مهمه جدا. اي ملاك يختاره له ثمره في الجهل والعلم على حد الاقل، طبعا اكو هناك ثمرات اخرى السيد الشهيد اشار اليها باختصار لانه لم يوسع في هذا البحث الا في صفحتين او ثلاث فقط، انطبق البحث في المقام الاول حتى بعد ذلك نأتي الى المقام الثاني وهو اقتضاء النهي للبطلان في المعاملة. لا شك في ان النهي المتعلق بالعبادة او بالمعاملة ارشادا الى شرط او مانع يكشف عن البطلان. لاحظ عبارة سيد الشهيد بالبداية صور المسألة في مقام الارشاد مو في مقام التعبد، لانه اذا كان في مقام التعبد خارج عن محل كلامنا، لان شو يصير؟ راح يصير هناك نوع من التعارض. يعني اذا فرضنا جاء دليل يقول صلى وجاء دليل اخر يقول لا تصلى كما في صلاة الجمعة، هذا يدور الامر بين اما صلاة مشروعة واما غير مشروعة. هذا بعد ما يقولون النهي في العبادة يقتضي الفساد ام لا، اصلا محل بحثنا هو النهي الارشادي الى ارشاد شرط او مانع يكشف عن البطلان بفقد الشرط او وجود المانع. هذا واضح الى هنا، هذا مو محل البحث، لان الارشاد الى الشرط والمانعية هذا مسلم، وانما الكلام في الحرمة التكليفية واقتضائها لبطلان العبادة، يعني ثبوت الحكم الوضعي. الحرمة التكليفية ماكو مانع، يمكن ان يقال انها موجودة، بس الذين يقولون بالفساد يقولون الحرمة التكليفية موجودة مع البطلان، بعضهم يقول لا الحرمة التكليفية اصلا ما موجودة، اذا البطلان ما موجود، بمعنى عدم جواز الاكتفاء بها اي بالعبادة في مقام الامتثال، وبطلان المعاملة بمعنى عدم ترتب الاثر عليها في باب المعاملات. فهنا مبحثان او مقامان، الاول اقتضاء الحرمة لبطلان العبادة، والمعروف بين الاصوليين ان الحرمة تقتضي بطلان العبادة كما اشرنا، هذا هو رأي المشهور. ويمكن ان يكون ذلك لاحد الملاكات التالية، هاي الملاكات التالية ثلاثة ايضا هي موجودة في طي كلمات المشهور، وإن كان الملاك الثاني أشهر من كل الملاكات. الأول أنها تمنع، يعني أن النهي المتعلق بالعبادة تمنع عن إطلاق الأمر خطابا ودليلا لمتعلقها، أي لمتعلق النهي في العبادة. ليش تمنع؟ بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي، ومع خروجه، يعني خروج هذا المتعلق، يعني الحصة المنهي عنها، عن كونه مصداقا للواجب لا يجزي بعد عن الواجب. صح، يعني الصلاة فيما لا يؤكل لحمه ليست من مصاديق أقم الصلاة، أو عندما أخرجناها وقلنا أنها ليست من مصاديق أقم الصلاة معناته أن الصلاة فيما لا يكن لحم باطلته، وهو معنى البطلان. هنا نعلق كما يأتي كلام سيد الشهيد، بناء على هذا الملاك لا فرق بين المكلف الجاهل بالنهي والعالم بالنهي، لأنه هذه الحصة المنهي عنها ليست من مصادق متعلق الأمر. الثاني أنها أي النهي في العبادة تكشف عن كون العبادة مبغوضة للمولى، عفوا مبغوضة للمولى، ومع كونها مبغوضة يستحيل التقرب بها. ثمرة هذا الملاك ماذا؟ أنه يختص فقط بالعالم، أما الجاهل ما يعلم بالمبغوضية فيمكنه أن يقصد التقرب. لا، حرمة تكليفية، مقصودنا من الحرمة التكليفية هنا الحرمة التكليفية التي تقتضي البطلان، يعني تلازم الحرمة الوضعية. يعني قد يقال في قبال ذلك أنه ما موجود لا حرمة وضعية ولا حرمة تكليفية، وإنما فقط مجرد إرشاد إلى المانعية وإلى الشرطية. إحنا بناء على أن الحرمة موجودة هنا وهذا يعاقب إذا صلى فيما لا يكن لحمه، نقول هل يقتضي الفساد أم لا؟ لذلك يقولون النهي في العبادة، يعني النهي التحريمي في العبادة يقتضي الفساد، يعني يقتضي البطلان أي الحكم الوضعي أو لا يقتضي، هذا المقصود. الثالث أنها أي النهي في العبادة تستوجب حكم العاقل بقبح الاتيان بمتعلقها لكونه معصية مبعدة عن المولى، ومع حكم العقل بالقبح يستحيل التقرب بالعبادة. بناء على هذا الملاك الثالث مفروض ما نفرق بين العالم والجاهل، لأن هذا القبح العقلي لا يستثنى، موجود على كلا التقديرين سواء كان المكلف عالما أم كان جاهلا. وهذه الملاكات على لا الثاني، شوفوا الثاني هو فعل المكلف، أنه هل يمكن أن يأتي منه قصد التقرب أم لا، عندما يعلم بالمبغوضية بعد لا يأتي منه قصد التقرب. أما هنا ما له علاقة بالمكلف، العقل يفرض عليه، العقل يقول يقبح أن تتقرب إلى المولى بشيء مبغوض، سواء علمت بكونه مبغوض أو لم تعلم، هذا قبيح على أما إذا لم يعلم يقصد التقرب ماكو مشكلة.
في حالة علم
نعم، ولكن في الملاك الثالث في حالة الجهل أيضا القبح موجود، أما بخلاف الملاك الثاني في حالة الجهل بعد ما موجود مانع يقصد التقرب والصلاة تقع صحيحة.
في حالة جهل
صلاة صحيحة، أما في الملاك الثالث حتى في حالة الجهل مشكل الحكم بالصحة. لا، لأنه العقل يقول المبغوض ما كان مبغوضا ذاتا، بعد مو مشروط أنه المبغوض مو معلوما أو بيانا، لا مو هذا الشرط. وهذه ولذلك الذي يظلم على سبيل المثال ظلم قبيح حتى لو لا يعلم أن هذا الظلم ظلما، حتى لو عنده إشكال في الجاهل عنده في الموضوع أو جاهل بالحكم، على تعالى الظلم في نظر العقل مطلقا قبيح، سواء كان المكلف جاهلا بموضوعه أو جاهلا بحكمه أو لم يكن جاهلا. وهذه الملاكات على تقدير تماميتها تختلف نتائجها، فنتيجة الملاك الأول لا تختص بالعبادة بل تشمل الواجب التوصل أيضا، هذه من جملة الثمرات، ولا تختص بالعالم بالحرمة بل تشمل حالة الجهل أيضا كما شرحنا، ولا تختص بالحرمة النفسية بل تشمل الحرمة الغيرية أيضا. هذا لأن ليش؟ لأنه بناء على ملاك الأول احنا بعد خلصنا هذه الحصة المنهية عنها من متعلق الأمر، أخرجناها إخراجا كامل، إذا ماكو فرق، هاي تكون واجبة نفسيا غيريا، محرمة نفسيا غيريا، لا فرق في ذلك. ونتيجة الملاك الثاني تختص بالعبادة إذ لا يعتبر قصد القربة في غيرها، يعني مختص بباب العبادات ما تشمل التوصليات، وبالعالم بالحرمة، لأن من يجهل كونها مبغوضة يمكنه التقرب. ونتيجة الملاك الثالث تختص بالعبادة وبفرض تنجز الحرمة، يعني شنو تنجز الحرمة؟ يعني علم كما شرحنا، يعني فرض تنجز العلم يعني العلم. وأيضا تختص بالنهي النفسي لأن النهي الغيري ليس موضوعا مستقلا لحكم العقل بقبح المخالفة، صحيح، لأن النهي الغيري كما ذكرنا سابقا لا عليه عقاب ولا عليه ثواب، لا عليه حسن ولا عليه قبح. ثم إذا افترضنا أن حرمة العبادة تقتضي بطلانها، فإن تعلقت بالعبادة بكاملها فهو ما تقدم، هذه تتمة الثمرة. إذا تعلق النهي بكامل العبادة، مثل هو الصلاة ما لا يؤكل، الصلاة ما لا يؤكل لحمها، الصلاة ما لا يؤكل لحمها، هذا وين تعلقت؟ تعلقت بجزء من العبادة. مرة لا، الصلاة النهي يتعلق بتمام العبادة، مثل أنه لا تصلى في الحمام، أو لا تصلى مثلا في يوم الكذائي، أو لا تصوم في اليوم الكذائي، إنما يتعلق النهي بتمام العبادة لا شك ولا ريب بالحسن. مثل ما عندنا النهي المشهور أنه لا تصلى في العيدين، عفوا لا تصوم في العيدين. خب هنا إذا صام حتى لو كان جاهلا، حتى لو قصد القربة، مع ذلك لا يقع عبادته لا شك ولا ريب فيه، لأن الصوم في العيد غير مشروع. الكلام كله في الجوز. ليش في الجوز؟ باعتبار أن النهي عن كل العبادة مورد نادر جدا. مثلا الصوم في العيد، في الصلاة أصلا ما عندنا أن هناك نهي يتعلق بتمام الصلاة، غالبا النهي الذي موجود في الفقه متعلق إما بأجزاء وإما بشرائط، مو بتمام العبادة. يأتي هذا السؤال في الذهن، إذا أن النهي تعلق بجزئين أو بشرطين، لماذا نحكم بالفساد حتى لو التزمنا بالملاقات الثلاثة؟ أكو هناك قاعدة عقلية كل لابد أن نضمها في المقام حتى نحكم بالفساد، وهي أن المركب يفسد بفساد جزء واحد منه أو شرط واحد. إذا كان هذا الجزء ما لا يؤكل لحمه فاسدا، معناته أن كل صلاة فاسدة، لأن صلاة مركبة من الملبس والساتر والقراءة والطهارة والركوع والسجود، وأحد أجزاء الصلاة أن يكون الساتر مما لا يؤكل لحمه، فإذا كان هذا الجزء مفقود معناته أنه شنو؟ معناته أنه الصلاة ليست كاملة وليس المركب مركبا تاما، فنحكم بالفساد. إيه بس ولكن هاي الرواية مو مورد فتوى الفقهاء، أي لا، هاي من الروايات الأخلاقية وإلا مو مورد الفتوى، بل بالعكس الذي مورد الفتوى أنه افطر للرؤية وصم للرؤية، ويوم الشك صم ماكو مانع، إذا كان يوم الشك من رمضان يجري على الأقل الاستصحاب، من شوال ماكو مانع، صوم المستحب يدور بين المستحب وبين الواجب، فصم بعنوان ما في الذمة ما وقع يقع حين الواقع، إن كان الواقع مستحب وقع مستحبا، إن كان الواقع واجبا يقع واجبا. وإن تعلقت النهي بالعبادة بجزء العبادة بطل هذا الجزء، لأن جزء العبادة عبادة، وبطل الكل بتبعه، بناء على هذه القاعدة أن المركب ينتفي بانتفاء أحد أجزائه. إذا اقتصر على ذلك المفرد من الجزء، وأما إذا أتى بفرد آخر غير محرم من الجزء صح المركب. هذا وين يفرض؟ هذا طبعا فروض فقهية لشيء ذكرها من باب إتمام الفائدة. إذا فرضنا أنه في الساتر ما موجود، فرضنا أنه عندنا نهي أنه لا تقرأ سور العزائم في القرآن، خب هذا قرأ السورة العزيمة عفوا في الصلاة، وبعد ذلك التفت أو تندم، فهو بعد في حالة القراءة قرأ سورة أخرى، ومش صلاة صحيحة ماكو مشكلة، هذا السر الشيء اللي يشير إليه. وأما إذا أتى بفرد آخر غير محرم عليكم السلام من الجزء صح المركب، إذا لم يلزم من هذا التكرار للجزء محذور آخر من قبيل الزيادة المبطلة لبعض العبادات. هنا ماكو زيادة مبطلة، غاية ما هناك يسجد في جزء يستهى، لأنه بدل ما يقرأ سورة واحدة قرأ سورتين، مفروض ما كان يبدأ في سورة العزيمة ولكن بدأ بها، وبعد ذلك عدل إلى سورة غير سورة العزائم، وإذن يصلي بعد الصلاة يصلي يسجد سجدتي السهو للزيادة وصلاته تكون صحيحة. إلا خب إلا الله إيه إذا لم يصل السجدة، أو أنه إلا اللهم إذا قلنا أنه طول سورة العزيمة أوجب فقدان الموالاة، إذا صار إشكال من هذا الجانب يصير باطل. بس هذا بعد ما له علاقة ببحثنا. إحنا بحثنا أن النهي في العبادة يمكن أن يتدارك في أثناء العبادة ويمكن أن لا يتدارك. وإن تعلقت الحرمة بالشرط نظر إلى الشرط. زين عندنا حرمة متعلقة بالشرط، شو اللي يجي في بالكم في باب الصلاة؟ لا الوضوء ما مو محرم، الوضوء شرط. لا لا النهي متعلق بالشرط. نعم احسنتم، مثل انه لا تتوضأ بالمغصوب. لا لا الوضوء في حد ذاته هو شرط وهو امر عبادي، تعلق نهي بالوضوء ولكن في حصة معينة. لا تتوضأ بالماء المغصوب، هنا كيف نحكم بالبطلان؟ يأتي تفصيله. يقول السيد الشهيد: وإن تعلقت الحرمة بالشرط نظر إلى الشرط، فإن كان في نفسه عبادة كالوضوء بطل بالأشكال. ليش؟ لأن أنت لا توضيت بالماء المغصوب، الوضوء باطل، لأنه هو الوضوء في نفسه عبادة. خب إذا صار الوضوء باطل بعد ذلك الصلاة أيضا باطلة، لأن المشروط يبطل بطلانه شرطه، ولا وبطل المشروط بتبعه. وإلا أما إذا ما كان الشرط عباديا، مثلا ما بالمثال قال لا تقطع المسافة نحو الحج مع البعير المغصوب، ولكن هذا قطع المسافة مع البعير المغصوب. زين قطع المسافة مو أمر عبادي وإنما توصلي، هم ماكو هنا وجه للبطلان غاية ما هناك ارتكب حراما في مقدمة الواجب. وإلا لم يكن هناك موجب لبطلان الشر ولا لبطلان المشروط. أما الأول أي الشر فلعدم كون عبادة. إذا أنت اقطع المسافة على ظهر بعير حلال أو على ظهر بعير مغصوب، ماكو فرق في ذلك. المهم أنه أنت أتيت بالواجب، الواجب هو ماذا؟ قطع المسافة وتحقق. وأما الثاني أي المشروط فلأن عبادية المشروط وهي الحج على سبيل المثال لا تقتضي بنفسها عبادية الشر، لأن الحج عبادي ولكن قطع المسافة مو عبادي. ولزوم الإتيان بالشر على وجه قربي، لأن الشرط والقيد ليس داخلا تحت الأمر النفسي المتعلق بالمشروط والمقيد كما تقدم في محله. بناء على هذا لله حج الناس على الناس حج البيت، هذا الآية وأمثالها تقول مناسك الحج عبادة. أما احنا عندنا عشرات مقدمة للحج، من قطع المسافة، من تهيئة الزاد والراحلة، من أنه أخذ الرفقة في السفر والالتحاق بحملة معينة، وكثير من المسائل مقدمات المسائل. يجلس شهر شهرين يتعلم مسائل الحج، هاي كلها مقدمات، هذه كلها مو عبادية. ولذلك لو تعلق بها الناس لا يضر بالحج، الحج عبادي ويقع في محله حتى لو أتى هاي المقدمات كلها. مثلا أكو أستاذ قاعد يدرس أثناء مسائل الحج ويقول أنا ما أجوز هذا يدخل في درس ويستفيد، ولكن هذا دخل واستفاد من الدرس، وهذا ارتكب حرام، ولكن على حال تعلم المسائل وبعد ذلك بيروح للحج، ماكو مشكلة. ماكو ما يصلي على الدابة مولانا، ماكو مشكلة. لا لا ما له علاقة، لا 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 كل لا، لأنه شنو؟ لأن الغاية من سفره مو معصية. إذا كان الغاية من سفره هو المعصية، إيه نعم كانت صلاته تامة. أما غايته الغاية من سفره الحج، والحج أمر عبادي، لا ماكو مشكلة. غاية ما هناك مرتكب حرام، وهذا كثير كان بين محل الابتلاء الناس، يغصب واحد بعير ثاني ويروح للحج، هذا هو كان ذاك الزمان، لأنه شنو؟ لأنه إمكانات ما موجودة، وكثير كان يسوون هاي الأشياء، فما له علاقة بالحج. الحج صحيح وأمر عبادي، مقدمات توصلية، وهذه المقدمات ليست عبادية، والنهي الوارد فيها لا يضر به صحة بالمقدمة.
في صحة الصلاة
لا غاصب بس ولكن سفره ليس للمعصية. غاصب ما مثل واحد الذي يروح للسفر يلبس ملابس الغصب، ماكو مانع عصر، ولكن هو قاصد مثلا نفرض رايح زيارة الإمام الحسين عليه السلام، ولكن الفلوس الذي شايله وياه مثلا مو فلوس خرج السفر، لا غيرها، شايل وياه فلوس أو ملابس غصبية ما يضر بالسفر. لا السفر صحيح. هذا إذا قلنا أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، بس احنا هذا في محله، انه اذا كان التيمم واجبا عليه، نفرض انه الوضوء ما كان واجبا عليه لان الماء كان يضره، بس ولكن الماء كان يضره، هذا الذي نقول يعني انه شنو، يعني انه الوضوء منهي عنه، فبدل التيمم توضع، هذا هو محل الكلام، هذا من المسائل، انه اذا توضع مع وجود الضرر وكان تكليفه التيمم، هل ان هذا النهي يقتضي الفساد او لا يقتضي الفساد؟ هذا من مصادق البحث. اما الكلام في المقام الثاني وهو النهي عن المعاملة. المعاملة هي حقيقة مركبة كما يقول المشهور من الفقهاء، لان المعاملة هي حقيقة مركبة من عنصرين، السبب والمسبب. السبب يعبر عنه بالعقد، والمسبب يعبر عنه بالأثر، لذلك يقال البيع عقد ويترتب عليه التمليك. إذن التمليك هو مسبب والسبب هو عقد البيع. إذا تعلق نهي ببيع مثل البيع الربوي أو بيع الغرري كما في الحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا تبع ما ليس عندك أو لا بيع للغرر، أقوى حديث مختلفة في هذا المقام، هل أن هذا النهي عن البيع يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ نحن نقول مرة يتعلق النهي بالسبب، مرة يتعلق النهي بالمسبب. إذا تعلق النهي بالسبب المعروف بين الأصولين والفقهاء أنه ما يقتضي الفساد، أن غاية ما هناك حرمة تكليفية، أما البيع صحيح ويترتب عليه الأثر. إذا تعلق النهي بالمسبب المعروف لعله يقال أنه يقتضي الفساد. سيد الشهيد عنده ملاحظة في الموردين، يعني لا يوافق الرأي الأول بشكل عام ولا يوافق الرأي الثاني بشكل عام. أما بالنسبة إلى الرأي الأول وهو إذا تعلق النهي بالسبب ما يمكن أن يقال أو يستدل به على فساد البيع، سيد الشهيد هنا ذكر وجهين. الوجه الأول أنه عندما نحن نقول البيع بعنوان العقد منهي عنه، يعني مبغوض عند المولى. عندما يكون مبغوض عند المولى يعني أن المولى لم يمضي عليه ولازمه الفساد. لذلك عندما يقول مثلا البيع الربوي حرام، البيع الغرري حرام، البيع الذي مثلا فيها نفرض مثلا فيها معونة الظالم أو إعانة الظالم أو التعاون على الإثم والعدوان حرام وما شاكل ذلك، يعني معناته أن هذا السبب مبغوض عندي، لازم هذا المبغوضية أنه الأثر ما يترتب. هذا وجه الأول. سير الشهيد يقول هذا الوجه ما يمكن الالتزام به، مبغوض مو مشكله، بس مو معناته انه الاثر ما يترتب اصلا، هذا مو لازمه. اكو مبغوض المولى لا يريد هذا الشيء يتحقق، ولكن من جهه ثانيه الاثر يترتب عليه. ليش؟ لان ترتب الاثر ليس بيد الشارع، ترتب الاثر في هذا المقام امر يترتب على السبب، كلما جاء السبب تحقق المسبب. الشارع إذا نهى عن المسبب ذاك بحث الثاني سيأتي كلامه، يعني كلامنا مو في النهي عن المسبب، الشارع فقط نهى عن السبب. ما دام فقط نهى عن السبب فإن نهيه عن السبب يكون فقط ماذا؟ دليل على أن السبب مبغوض عنده، ولكن المبغوضية مو لازمه البطلان، هذا الشيء لا يريده، ولكن المكلف إذا خالف يترتب عليه الأثر، ماكو مانع. مثلا نمثل مثال حتى نوضح أكثر، الشارع يقول أنه في عقد النكاح لا بد من تعيين المهر، ولا يرضى بعقد لا يوجد فيها مهر معين. ولكن لو صار العقد بالمهر بدون المهر، بعد ذلك نأتي ونرجع إلى أجرة المثل أو المهر المثل. لماذا؟ باعتبار أنه الشارع ما حب أن يكون في العقد عقد بدون تعيين المهر، ولكن فعل الزوجة وصار العقد النكاح بدون المهر. خب، ولكن ما نحكم بالبطلان. نرجع إلى القاعدة العرفية، أن العرف ماذا يقول في حق هذه المرأة، ولا مانع من ذلك. خب لا نقرب الفكرة، يعني نقدر نقول أن الشارع قد ينهى عن السبب ويتصرف في شرط أو وجود مانع في السبب وهو العقد، ولكن لو خالف المكلف بعد ذلك له مخلص وله مفرج، وأنه يرجع إلى العرف أو إلى ارتكاز عرفي ويحكم عليه بذلك الحكم. طبعا حنا كلامنا هو أنه النهي عن السبب هل يلزم منه الفساد، أو أنه النهي عن السبب فقط ظاهر في الممنوعية التكليفية، وأن الشارع لا يرضى بهذا العقد. أما لو فعله العاقدان بعد ذلك لا يحكم بالفساد، يقول ما يخالف ما دام هم عقدوا ماكو مانع. يعني نفس هذا راح يكون في بحث الربا، طبعا هذا ما يجري بس من باب المثال نذكره. قد واحد يقول أن حرمة الربا حرمة تكليفية أما مو حرمة وضعية. هسه هذول تراضوا بالبيع الربوي، المشتري والبايع من صميم قلبهما راضيان بالربا، نقول ماكو مانع، بس ولكن هم ارتكبوا فعلا حرام. فيها وجه انه نقول يتبدل البيع الربوي الى نوع من المصالحة، يعني الاثر يترتب. اما اذا قلنا ان النهي عن البيع الربوي يقتضي الفساد، يعني بعد ماكو مجال للمصالحة، يعني حتى لو يرضون بذلك، حتى يقولون احنا راضين، مع ذلك ما يفيد، لان هذا البيع من الاساس فاسد. نطبق هذا البحث. اقتضاء الحرمة لبطلان المعاملة، وتحلل المعاملة كما هو المعروف والمشهور الى السبب والمسبب، والحرمة تارة تتعلق بالسبب واخرى بالمسبب. يعني والمقصود من السبب العقد، والمقصود من المسبب اثر العقد. فان تعلقت بالسبب فالمعروف بين الاصوليين انها لا تقتضي البطلان، اذ لا منافاة بين ان يكون الانشاء والعقد مبغوضا وان يترتب عليه مسببه ومضمونه. طبعا هذا شوفوا سيدي الشيخ اخذها كشيء مسلم، هذا لا اشكال يمكن وما يمكن فيه مجال المناقشة، ولكن السيد اخذها بالرأي المشهور. المشهور يقولون ان النهي عن السبب لا يقتضي فساد المعاملة، وان تعلقت بالمسبب بعد هذا نخليه، ماكو مجال، الوقت انتهى، والحمد لله رب العالمين.
نعم.
لا يتبقى على حرام هذا السبب، يقال أولا أنه
فإن الإنسان يقع مسبب. هو. هذا يحتاج.